بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي، بدأنا في باب القرض. فما هو القرض على ما سبق تعريفه في الشرع؟ تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو سبق معنى أنه من عقود التبرعات، فليس القرض بيعا. فما حكمه؟ مستحب في حق من؟ في حق المقرض، وفي حق المستقرض مباح، أي ليس هذا من المسألة المذمومة. وكان مما مضى معنا أيضا مسألة، وهي ما هو الذي يكون فيه القرض، أو في ماذا يكون القرض؟ نعم أحسن، كل ما جاز تملكه وتمليكه فيجوز القرض فيه، سواء كان مما يجوز بيعه أو لا. نواصل نقرأ بعض المسائل المترتبة على ذلك حتى يتضح به المراد، أي ما هو الذي يكون فيه القرض. من المسائل المتعلقة بذلك قرض المكيل والموزون، قرض المكيل والموزون. قلنا وما هو العبرة في معرفة المكيل والموزون؟ كيف نعرف أن هذا الشيء مكيل وأن هذا الشيء موزون؟ ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الحجاز خاصة. ما كان في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان مكيلا في ذلك الزمان فهو المكيل، وما كان موزونا فهو الموزون. فقرض المكيل والموزون كما في المغني جائز بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز، أن استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. فالمكيلات والموزونات لا خلاف في جواز القرض فيها، بقي ينبه على أمر في قرض المكيل والموزون، أنه لا بد أن يكون المكيل والموزون معلوم المقدار، فإذا أقرض مكيلا لا بد أن يعلم كيله، أو أقرض موزونا لا بد أن يعلم وزنه. ولا يجوز قرض المكيل والموزون جزافا، والسبب في ذلك قد يقول قائل: يجوز بيع الطعام جزافا فهل يلحق به القرض؟ الجواب لا، لأن القرض يجب رد بدله، والبدل يكون مثله، وإذا لم يعلم كيله ولا وزنه فلا يمكن القضاء، فإذا المكيل والموزون إذا أقرضه الإنسان لابد أن يكون معلوم الكيل والوزن، ولا بد أن يكون معلوم الكيل بآلة مشهورة بين الناس كما سبق التنبيه عليه في السلام. بمعنى لا يكون كيله بآلة فلان، آلة خاصة بفلان، لأن ممكن تتلف تلك الآلة فيؤدي إلى الخلاف، لكن بوزن معلوم أو كيل معلوم عند الناس. أيضا مما ذكره العلماء قرض الجواهر، هل ذلك جائز؟ على قولين للعلماء، هما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي. القول الأول أنه يجوز قرض الجواهر، والقول الثاني قالوا لا يجوز قرض الجواهر، قالوا لأن القرض يقتضي رد المثل وهذه لا مثل لها، جواهر قالوا لا مثل لها، ولأنه لم ينقل قرضها أي لم يأتي في الدليل قرض الجواهر، وليست هي في معنى ما نقل القرض فيه حتى تلحق به، قالوا لكونها ليست من المرافق أي ليست من الشيء الذي يحصل فيه إرفاق وإحسان. والصحيح هو القول الأول، وسيأتي إن شاء الله في مسألة الرد، وأن الصحيح أنه يرد مثلها، وإن كان الخلاف يسيرا اختلف اختلافا يسيرا فلا يضر، فإن العبرة في الرد يعني المثلية ولو مقاربة ولو لم يكن موافقا له في كل صفات من كل وجه. فالصحيح أن قرض الجواهر جائز، وهو وجه لأصحاب الشافعي ووجه لأصحاب أحمد. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك قرض غير المكيل والموزون كالمعدود أو المذروع، يعني كالثياب كالحيوانات، هل يجوز القرض فيها أو لا يجوز؟ مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز قرض غير المكيل والموزون، لا يقرض إلا المكيل والموزون، قال لأن هذا هو الذي يمكن فيه المثلية، وأما غير المكيل والموزون فلا مثل له. ومذهب الجمهور جواز ذلك، ودليله من أصرح ما يكون حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي رافع في صحيح مسلم، وتقدم ذكره الشوكاني في أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بعيرا جملا، ورد أفضل منه، فاقتراضه صلى الله عليه وسلم لهذا الجمل دليل جواز القرض في غير مكيل وموزون. وأما قول الحنفي إنه لا مثل لها فكما سبق وكما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه أن المراد أي المماثلة في أغلب الصفات، ولا يضر الفارق اليسير، إنما الذي يضر هو الفرق الظاهر، أما الفرق اليسير لا يضر. فلو اقترض جملا له 5 سنوات ورد جملا له 5 سنوات أي في نفس سنه ومقارب له في هيئته في سمنه في كبر حجمه ليس الهزال عليه باديا أو ليس الأول هزيلا وهذا السمن عليه باديا بل يقارب ذلك فهذا جائز ولا يضر الاختلاف اليسير. أيضا مما ذكره العلماء في مسألة القرض قرض بني آدم، والمراد ببني آدم أي العبيد والإماء، هل يجوز أن يقرض عبدا أو أمة؟ على أقوال لأهل العلم، منهم من رأى جواز ذلك وهذا قول ابن جريج، والمزني ومذهب الظاهرية، قال يجوز قرض العبيد والإماء، وذكر هذا القول أيضا عن أحمد احتمالا، فإن أحمد رحمه الله حين سئل عن قرض بني آدم قال أكره قرضهم، فحملوا بعضهم على كراهة التنزيه قالوا ويصح يكون كهذا القول، وبعضهم حملوا على كراهة التحريم كما سيأتي. فالقول الأول هو القول بصحة قرض بني آدم عبد أو أمة، قالوا لأنه مما يصح تملكه وتمليكه فيصح قرضه، قالوا أيضا يحصل فيه معاوضة يعقد عليه عقد معاوضة بيع وإيجارة، قالوا فيصح القرض فيه سواء على قول من قال من صح بيعه صح قرضه أو على قول من قال من صح ملكه وتمليكه يصح بيعه، قالوا فعلى كل وجه يصح قرض العبيد والإماء. قالوا أيضا لأنه مال يثبت في الذمة سلما، وعندهم قاعدة أن كل مال ثبت في الذمة سلما فإنه يجوز قرضه، كل مال يثبت في الذمة سلم أي يكون ثابتا في ذمة المسلم الذي يسلم إلى أجل فيصح فيه القرض، قالوا فهذا العبد أو الأمة هو مال يثبت في الذمة سلما فيصح القرض فيه. القول الثاني أنه يحرم قرض بني آدم، وهذا القول نقل عن أحمد احتمالا واختاره بعض أصحابه، اختاره القاضي أبو يعلى، وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. قالوا أولا لأنه لم ينقل قرض العبيد والإماء، ما نقل هذا في الدليل. ولم تجري بذلك العادة. قالوا أيضا فيه إذلال للمسلم، قد يكون هذا الرقيق مسلما ففيه إذلال له، بأن يصير قرضا. أيضا قالوا يخشى من وراء ذلك الفتنة والفساد، كأن يقترض الإنسان أمه فيحصل منه وطء لها ثم يردها، إنه كما سيأتي معنا إن شاء الله يجوز رد ما اقترضه بعينه إن لم يحصل في عيب ولم ينقص منه شيء. قالوا فهذا فيه فساد فينهى عن ذلك. وذهب أكثر العلماء إلى التفصيل، قالوا أنه يصح قرض العبيد الذكور ولا يصح قرض الإماء إلا أن يقرضهن من ذي محرم لهن، أو إذا أقرض أمة لامرأة لا لذكر لا لرجل، وهذا مذهب مالك والشافعي، وذكر عن أحمد احتمالا. أنه يصح قرض العبيد دون الإماء إلا أن يقرض الإماء من ذوي محارمهن، أو يقرض الإماء من امرأة، يقرض أمة لامرأة. قالوا لأن الأبضاع مما يحتاط لها، قالوا فلو أبحنا قرض الإماء مطلقا لأفضى ذلك إلى أن الرجل يستقرض أمة فيطأها ثم يردها من يومه، وهكذا ما تحتاج إلى وطء أمه استقرضها فوطأها ثم ردها، كما يستعير المتاع فينتفع به ثم يرده. قال وهذا يؤدي إلى فساد. وأقرب الأقوال هو القول الأول على ما سبق في القاعدة، ما صح ملكه وتمليكه صح قرضه، وعلى قول بعض أهل العلم ما صح بيعه صح قرضه. بقي أنه يستثنى من هذا من علم منه الفساد، وأنه لا يريد القرض الذي يتملك به وإنما أراد من ذلك الفساد، هذا لا يقرض. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك قرض المنافع، وسبق معنا التنبيه على مسألة المنافع، بيع المنافع، وسبق معنا جواز بيعها. يعني قرض المنفعة يعني يقترض المنفعة، يملك المنفعة ولا يملك العين، كما مر في دار، فيجوز بيع الممر في دار، يشتري هذا المكان لا ليتملكه فقط ليمر فيه مرورا، فيملك منفعة دون عينه. مثل ذلك قالوا سكن الدار، قرض سكن الدار منفعة دون عينها، قرض ركوب دابة، وقد يكون القرض قرض عمل إنسان، يقول له أقرضني نفسك اليوم تعمل معي في مزرعتي مثلا، ومقابل أقرضك نفسي غدا، أعمل معك. فهذا قرض المنفعة، وأما تلك العين التي يحصل منها النفع فلا تملك. في قولان للعلماء، القول الأول أن قرض المنافع لا يجوز، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا لأن من شرط القرض أن يكون معلوم القدر حتى يتمكن المقترض من رد مثله أو من رد بدله. قالوا من شروط أن يكون معلوم القدر حتى يتمكن المقترض أن يرد بدله. قال والمنافع لا يعلم مقدارها، فلا يمكن قرضها لأنه لا يمكن ردها. قالوا أيضا لأن قرض المنافع ليس معهودا في العادة، القول الثاني أن قرض المنافع جائز، وهذا مذهب المالكية، وقولا عند الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين. قالوا أولا لأن الأصل في المعاملات الإباحة، قالوا ولأن المنافع يجوز المعاوضة عنها ببيع وإجارة، يجوز يشتري المنفعة أو يدفع أجرة منفعة فقط. قالوا فإذا جاز بيعها فيجوز إقراضها، لأن القاعدة تقول ما صح بيعه صح قرضه، أو ما صح ملكه وتمليكه صح قرضه. قال والمنافع يصح ملكها وتمليكها ويصح بيعها أيضا، فيصح القرض فيها، وهذا القول هو الصحيح. أما ما علل به أصحاب القول الأول أن المنفعة ليست معلومة القدر فلا يمكن رد بدلها، فهذا كما سبق أنه لا يشترط أن يكون الرد مماثلا من كل وجه وفي كل صفة. فمثلا يقترض منه ركوب دابة مسافة معينة، ثم يبدله ركوب دابة تلك المسافة بعينها، هذا ممكن. وإن كانت مثلا دابة مريحة ودابة ليست مثلها مريحة، هكذا عمل إنسان يقرضه عمل نفسه يوما على أن يعمل معه يوما في مقدار معين من الزمان، والأصل أنه متقارب، وإن اختلف يختلف شيء يسير. فقرض المنافع جائز كما أن قرض الأعيان جائز. من المسائل المتعلقة بذلك بعد أن عرفنا ما يصح القرض فيه، بقي ما هو الذي يرده المقترض؟ هل يرد مثل الشيء الذي اقترضه أو يرد قيمته؟ هذا فيه تفصيل ذكره أهل العلم، وحاصله كما سيأتي أنه يجوز رد المثل في كلها. أما في المكيل والموزون فلا خلاف أنه يرد المثل، لأنه يمكن أن يكون مثليا فيرد مثله. اقترض منه 10 آصع من الشعير يرد 10 آصع من الشعير، وهذا عليه إجماع العلماء. بقي غير المكيل والموزون كما نبهنا، كثياب، كحيوان، كرقيق. ففي قولان للعلماء، هما وجهان عند الحنابلة. القول الأول أنه يجب أن يرد القيمة، يرد قيمته ولا يرد مثله. بقي متى يرد قيمته؟ قالوا يرد قيمته التي كانت في يوم قبضه، يعني إذا كان الواجب هو القيمة معناه أنه من منذ اقترض ثبتت قيمة ذلك الشيء في ذمته، فمعناه أنه يرد قيمة ذلك الشيء في اليوم الذي اقترضه فيه، لأنه قد ثبتت القيمة في ذمته منذ أن قبضه. فقالوا يجب عليه أن يرد القيمة. لماذا يرد القيمة؟ قالوا لأنه لا مثل له. غير المكيل والموزون هم يقولون أنه لا مثل له، فإذن لم يبق إلا قيمته. ولماذا قلنا قالوا يرد قيمته التي كانت قيمة ليوم قبضه؟ لماذا عللوا بذلك؟ ها؟ لا قيمة يوم قبضه. قالوا لماذا؟ ها؟ لأن قيمته قد ثبتت في ذمة يوم قبضه. إذا كان لا يجب عليه إلا القيمة، معنى أنه أول ما قبض ثبتت القيمة في ذمته، فهي التي تلزمه. والقول الثاني أنه يجب رد المثل، يجب رد مثله. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل بعيرا ورد مثله ولم يرد قيمته، فدل هذا على جواز رد المثل، وله مثل على الصحيح، وإن اختلف اختلافا يسيرا فلا يضر ذلك. وهذا القول هو الصحيح، أنه يجب أن يرد مثله. اقترض ثوبا يرد ثوبا مثله، اقترض متاعا يرد متاعا مثله، اقترض حيوانا يرد حيوانا مثله، اقترض رقيقا يرد رقيقا مثله. بقي إذا تعذر المثل، لم يجد مثله، يعني بمعنى أنه لا مثل ولا قريب منه حتى، يعني إن عدم اقترض شيئا ثم لم يجد مثل ذلك الشيء ولو مقاربا له، فهنا ينتقل إلى قيمته، يرد له قيمة ذلك الشيء. بقي هل يرد قيمته التي كانت قيمة ليوم قبضه، أو يرد قيمته يوم تعذر مثله؟ من يجيب على ما سبق؟ ها؟ يوم تعذر مثله أو يوم قبضه؟ يوم تعذر مثله. لماذا؟ الأسعار تختلف، قد تزيد وقد تنقص، هذا تعليل. بقي تعليل أوضح. ها؟ نعم، لأن القيمة متى ثبتت في ذمته؟ حين تعذر المثل، وقبل ذلك ما هو الواجب عليه؟ كان المثل. فلما تعذر المثل من ذلك اليوم الذي تعذر فيه المثل وجبت القيمة في ذمته، فيجب عليه أن يرد قيمته يوم تعذر مثله. أما على القول الأول قالوا يجب رد قيمة يوم قبضه، لأنهم يقولون لا يجب عليه المثل أصلا، إنما يجب عليه من أول يوم القيمة، فيقول القيمة ثابتة في الذمة منذ أن قبض ذلك الشيء، والصحيح أنه يجب عليه المثل. فإذا تعذر المثل ننظر ذلك اليوم الذي تعذر فيه المثل كم قيمة ذلك الشيء، فيجب عليه القيمة في يوم تعذر المثل لهذا الأمر، ولئلا يؤدي إلى ظلم صاحبه، فقد تتفاوت أسعار السلع بين الحين والآخر. فإذا غير المكيل والموزون أيضا يجب في رد المثل، كذلك الجواهر ما الذي يجب فيها؟ فيها خلاف للعلماء، والصحيح أيضا أنه يجب فيها رد المثل، لأنه ممكن أن يكون لها مثل، ولا نسلم أنه ليس لها مثل كما سبق، بل لها مثل، وإن كان التفاوت يسيرا فمثل هذا لا يضر. بقي إذا تعذر المثل اقترض منه جواهر، وفي يوم أراد أن يؤدي له تعذر المثل، فعليه ماذا؟ عليه القيمة، قيمة تلك الجوهر يوم تعذر مثلها على ما سبق بيانه. هذا ما يتعلق بالشيء الذي يكون فيه القرض وبالشيء الذي يرد في ذلك. بقي ما ذكره الشوكاني من المسائل، رد المثل أو رد أكثر منه أفضل، وكذلك أجل القرض، سيأتي إن شاء الله في الدرس الآخر. أخ يقول في بعض المناطق يقرضون بقرة مثلا لبيت أخ، يقسمون مواليدها، واحد لصاحب البقرة لمالكها وواحد لمن هي عنده، ومتى شاء صاحبها أخذها أخذها، هل هذا جائز؟ هذا ليس من باب القرض، من باب الشراكة، يشرك في أولادها، عليه يقوم عليها ويشرك في أولادها، وهذا جائز، ولكنه ليس من القرض. أخوني يقول المال كثير هل ينقص بولوغ الكلب؟ راجع إلى ما ذكر في الحديث، إذا تغير شيء من أوصافه لهذه النجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير شيء من أوصافه فليس بنجس، إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه، وأما إذا لم يتغير فيه شيء وهو ما كثير فلا ينقص ذلك. أخ يقول في القرض إذا تعذر المثل في المرجان واللؤلؤ مثلا كيف يقدر قيمتها؟ يقدر قيمتها باليوم الذي تعذر فيه مثلها، ينظر بكم يباع، كم اقترض منه، ثم ينظر ثمن أو ينظر قيمة ذلك الشيء في ذلك اليوم الذي تعذر عليه رد المثل ويرد قيمته. وهذه ورقة فيها أنه سيواصل الأخ حسين العدني درسيه في مقدمة التفسير والشرح الممتع من يوم غد إن شاء الله في نفس الزمان والمكان، يعني الممتع الممتع في شرح الآية الرومية. وسيفتح الأخ صلاح النهاري درسا في المنظومة السفارينية من يوم غد إن شاء الله بعد العصر في المسجد. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.